بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال: رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. هذان الحديثان، أو هذا الحديث وأثر أنس في تفسير الآيتين الكريمتين، كنا قد بدأنا الحديث عليهما وعنهما في الدرس الماضي. وحديث حذيفة يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفل بعد صلاة المغرب في المسجد ولم يزل يصلي حتى صلى العشاء. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتنافى مع ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد المغرب ركعتين يقضيهما في بيته، يعني يصليهما في البيت، لأن الأمر مختلف والأوقات مختلفة. والحديث يدل على أن النبي فعل هذا في حين وكان غالب أمره أنه يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته، فلا تعارض بينهما، لأنهما من باب تنوع العبادة، ولأنهما من باب فعل الشيء تارة. ولذلك استنبط منه الفقهاء جواز الصلوات والتنفل بعد المغرب إلى أن يؤذن للعشاء، ولم يحددوا ركعات معينة أو صلوات محددة، وإنما الأمر يعود إلى المصلي، إن أطال الصلاة وإن أطال القراءة قلل العدد، وإن قصر القراءة أطال العدد، فالأمر في سعة. وأما حديث أنس فقد مر معنا الكلام عليه فيما يتعلق بثبوت الرواية عن أنس رضي الله تعالى عنه. وكنا قد انتهينا في شرح الإمام الشوكاني عند قوله قال العراقي، أو عند قوله قال وروى، يعني هو يتكلم على آثار أنس وأنها رويت من طرق مختلفة، لكن هذه الطرق جلها فيها ضعف. وانتهى إلى قوله ورواه أيضا من رواية الحسن بن أبي جعفر عن مالك بن دينار عنه، ورواه أيضا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية، يعني في قوله تعالى تتجافى جنوبهم، أو في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال يصلون ما بين المغرب والعشاء. وهذا التفسير إنما هو على سبيل التمثيل، وليس المراد به هذا النوع من الصلاة فقط، لأن الآية ظاهرها أن المراد بها صلاة الليل، وصلاة الليل هي كل صلاة تؤدى بعد غياب الشمس، ولذلك انطبق هذا التفسير على هذه الآية، كما أنه ينطبق على قيام الليل، وانطباقه على قيام الليل انطباق أولوي، لأنه أتبعه بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار هو وقت السحر، وهو آخر الليل، الوقت الذي يتناول فيه الإنسان طعام السحور. فتفسير هذه الآية بصلاة الليل أليق، لكن لا يخطئ من فسرها بالصلوات ما بين المغرب والعشاء، لأنها من صلاة الليل. ولذلك قال يصلون ما بين المغرب والعشاء، قال العراقي وإسناده جيد. قال ورواه أيضا من رواية خالد بن عمران الخزاعي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، وأخرج نحوه أيضا من رواية يزيد بن أسلم عن أبيه قال قال بلال رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت. وهذا القول من بلال رضي الله عنه هل يعده العلماء سببا في النزول، وهل يعتبر سببا في نزول هذه الآية أو لا؟ هذا محل نزاع بين علماء التفسير، فمنهم من يرى أن هذا يصلح أن يكون سببا للنزول، ومنهم من يرى أن ذلك ليس بلازم، بل إنه صادف أن نزلت الآية والناس يفعلون ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال وأخرج محمد بن نصر عن أنس في قوله تعالى إن ناشئة الليل قال ما بين المغرب والعشاء. وهذا التفسير كما قلنا هو على سبيل التمثيل، وإلا فإن هذه الآية إنما نزلت في قوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفسرت ناشئة الليل يعني قيام الليل، فتفسيرها بقيام الليل هذا هو التفسير المتبادر، وتفسير أنس لها بالصلاة ما بين المغرب والعشاء هو ضرب من التمثيل وليس المراد به التفسير المتعين. قال ما بين المغرب والعشاء، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين المغرب والعشاء. ونحن قلنا فيما مر معنا إن قول الراوي كان يفعل كذا لا يلزم منه الدوام، وإنما يثبت وجود الفعل ولو مرة واحدة. قال وفي إسناده منصور بن شقير كتب عنه أحمد بن حنبل. وماذا يقصد بقوله كتب عنه أحمد بن حنبل؟ يعني هل هو شيخ لأحمد؟ هذا محتمل وهذا الظاهر، وقوله كتب عنه أي قبله ورضي حديثا، فحديثه عند أحمد مما يحتج به، هذا ما أراد بقوله كتب عنه أحمد بن حنبل. وقال فيه أبو حاتم ليس بقوي، والمراد بأبي حاتم يعني الرازي، ليس بقوي وفي حديثه اضطراب، فكأنه مضاعف لدى أبي حاتم الرازي، مقبول عند الإمام أحمد. وقال العقيلي هكذا عندكم ولا العقيل؟ ها؟ العقيلي، وهذا في كتابه المسمى بالضعفاء الكبير. وقال العقيلي في حديثه بعض الوهم، في حديثه بعض الوهم، يعني إذا تفرد بالرواية يتوقف في قبولها حتى يتابع. في حديثه بعض الوهم، وفي إسناده أيضا، يعني وفي إسناد هذا الحديث أيضا عمارة بن زاذان، وثقه الجمهور وضعفه الدارقطني، فهذا أيضا محل تردد في قبول الأثر. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حميد بن عبد الرحمن عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس، فلم يكن من طريق منصور بن شقير، أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئة الليل، هكذا جعله. وهذا أثر مرفوع على أنس، يعني أن أنس هو الذي كان يصلي وهو الذي يفسر. وهكذا رواه القاضي أبو الوليد. إيش عندكم بعد ذلك؟ هكذا جعله موقوفا، يعني من فعل أنس. قال وهكذا رواه القاضي أبو الوليد يونس ابن عبد الله بن مغيث في كتاب الصلاة من رواية حماد بن سلمة عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء، أنه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئة الليل. وممن قال بذلك من التابعين، يعني في تفسير قوله إن ناشئة الليل يعني الصلاة ما بين المغرب والعشاء، أبو حازم محمد بن أبو حازم ومحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وزين العابدين. قال ذكره العراقي في شرح الترمذي. وروى محمد بن نصر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال العراقي بإسناد صحيح إن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نزلت في من كان يصلي ما بين العشاء والمغرب. قال وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثوري أنه سئل عن قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فقال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين العشاء والمغرب. قال وقد روي عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صلاة الأوابين، لكن كما نعرف إن هذا الحديث مرسل لأن محمد بن المنكدر من التابعين. وقد جاءت روايات تفسر صلاة الأوابين بصلاة الضحى، لكن الشارح يقول لا يمنع أن يسمى هذه الصلاة أيضا بصلاة الأوابين، فإنها يعني الصلاة التي يؤديها القوم الذين يؤوبون ويعودون ويرجعون إلى الله جل وعلا، سواء كان في النهار أو كان في طرف من الليل. قال وهذا وإن كان مرسلا لا يعارضه ما في الصحيح، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ومعنى رمضت يعني إذا احتر واشتد عليها حرارة الشمس وحرارة الأرض. والمراد بالفصال هي الصغار من الإبل والتي لم تنفصل عن أمهاتها لأنها تتبعها لترضع منها. وهذا هو وقت صلاة الضحى. فهذا الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال يقول لا يتعارض مع ما جاء من أثر محمد بن المنكدر، لأن هذا إنما جاء على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث أو أخبر عن حال، والخبر الثاني أيضا لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن حال أخرى، فهذه تسمى صلاة الأوابين وتلك تسمى صلاة الأوابين. قال فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. قال وأما حديث حذيفة، بعد أن فرغ من الكلام على تفسير هذه الآيات وجمع بينها كما رأينا، وأن تفسير هذه الآيات بالصلاة ما بين المغرب والعشاء أمر قائم، لأن هذه الصلوات أيضا تقع بالليل، وصلوات الليل تسمى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أو كما جاء في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال وأما حديث حذيفة المذكور في الباب فأخرجه الترمذي في مناقب الحسن والحسين من آخر كتابه يعني السنن مطولا، أي ذكر فيه قولا وذكر فيه يعني حديثا طويلا، وقال يعني الترمذي بعد ذكره هذا حديث حسن غريب، وقال حسن غريب. قال وأخرجه أيضا النسائي مختصرا يعني على هذه الرواية. لكن نلاحظ إن المجد بن تيمية إنما عزاه إلى أحمد والترمذي، وكأن هذا استدراك من الشوكاني في أن الحديث رواه أيضا النسائي. قال وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عنه يعني عن حذيفة نحوه. هذا ما يتعلق في الحديث. ونلاحظ أن الإمام الترمذي رحمه الله يوافق نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله يوافق الإمام الترمذي في الحكم عليه بالحسن. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي الشيخ ابن حبان، هكذا عندكم في كتاب الثواب وفضائل الأعمال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء غفر له وشفع له ملكان. وهذا يعني اعتبار هذا الحديث شاهد لحديث أنس أو لحديث حذيفة يعني محل الاستشهاد هو مجرد الموافقة في مشروعية الصلاة بين المغرب والعشاء، وإلا فإن حديث ابن عباس لا يتساوى مع ما جاء في حديث حذيفة، لأن فيه زيادات فيها إثبات فضل الثواب وبيان مقدار الثواب مما خلا منه حديث حذيفة. فالشهادة أو الاستشهاد إنما هو في مجرد مشروعية الصلاتين يعني الصلاة بين المغرب والعشاء حيث ذكرتها في الحديثين. قال وفي إسناده حفص بن عمر القزاز قال العراقي مجهول. قال ولابن عباس حديث آخر رواه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى 4 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهي خير من قيام نصف ليلة. قال العراقي وفي إسناده جهالة ونكارة. ومع ذلك ساقه الإمام الشوكاني في كونه يعني شاهد. وبالحقيقة هنا ينبغي أن يشار إلى نقطة وهي أن ما يتخذ شاهدا ينبغي أن يكون يعني على أقل أحواله أنه مما يصلح للاعتبار. أما إذا كان الحديث منسوبا إلى مجهول أو كان الحديث ذا ضعف شديد فهذا لا ينبغي أن يورد لأنه لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار. نعم. مسند الفردوسي وطبع قريبا أو لا يزال يطبع يعني طبع منه ما يوصل إلى 6 أجزاء. لكن يقول العلماء جل ما تفرد به صاحب المسند مسند الفردوس من الأحاديث الضعيفة فما ظنت الأحاديث الضعيفة مسند الفردوس وما ظنت الأحاديث الضعيفة أيضا يعني مثل كتاب ابن عدي الكامل وكتاب العقيلي الضعفاء وكتاب الخطيب تاريخ بغداد ومسند الفردوس كل هذه من الكتب التي هي مظنة الحديث الايه. وكذلك ابن عساكر في كتابه يعني ما يتفرد به من الأحاديث مما لم يروه أصحاب الكتب لأن هؤلاء يعني منهم من خصص تأليفه في بيان الضعيف مثل العقيلي وابن حبان في كتابه المجروحين وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل ومنهم من يجمع الأحاديث كأنه حاطب ليل وهؤلاء مثل كتب البلدان مثل تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهكذا بقية كتب التواريخ فإنها تجمع ما صح وما لم يصح. قال قال وهو أيضا من رواية عبد الله بن سعد ابن أبي سعد فإن كان الذي يروى عن الحسن حسن وهو أيضا من رواية عبد الله بن أبي سعيد فإن كان الذي يروى عن الحسن ويروى عن يزيد بن هارون صح. قال وفي إسناده جهالة ونكارة وهو أيضا من رواية عبد الله بن أبي سعيد فإن كان يعني عبد الله بن أبي سعيد الذي يروي عن الحسن يعني البصري ويروي عنه يزيد بن هارون فقد جهله أبو حاتم يعني ابن الرازي. قال وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان في كتابه الثقات ذكر عبد الله بن أبي سعيد لكن ذكر ابن حبان لهذا الراوي في كتابه الثقات يعني لا يعني شيئا لا يقدم ولا يؤخر لأن ابن حبان رحمه الله من عادته أنه يوثق المجاهيل. وإن كان أبا سعيد المقبري، يعني إن كان عبد الله بن أبي سعيد هو أبو سعيد المقبري، وإن كان عبد الله ابن أبي سعيد أقصد هو أبو سعيد المقبري فهو ضعيف، وسبب ضعفه يعني أنه روى أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة، وروى أحاديث عن أبي هريرة ثم إنه اختلط وجعلها كلها عن أبي هريرة، فمن هنا ضعف. قال وعن يعني وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بلفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها 50 سنة. قال وفي إسناده محمد بن غزوان الدمشقي. قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. فهذا حديث ابن عمر لا يصلح أن يكون دليلا. قال وله حديث آخر، أي ولابن عمر حديث آخر عند الديلمي في مسند الفردوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 4 ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله، يعني كالمتابع الغزوات. قال وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جدا، بل من الفقهاء من قدح فيه، بل أقصد من علماء الجرح والتعديل من قدح فيه ورماه بالكذب. قال العراقي: والمعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع، يعني من كلام ابن عمر. هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أي ذكره موقوفا، لكن الرواية التي ذكرت هنا في مسند الفردوس كانت إيه؟ مرفوعة. قال وعن ابن مسعود، يعني وفي الباب عن ابن مسعود عند محمد بن نصر، أي في كتابه قيام الليل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بين المغرب والعشاء 4 ركعات، لكن يقول وهو منقطع، لأنه من رواية معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن جده ولم يدركه. بل إن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود لم يدرك أباه، وروايته عن أبيه منقطعة، وهكذا رواية أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه منقطعة. فإذا كانت هاتان الروايتان عن الابنين منقطعة، فروايته عن حفيده أو حفيد فرواية حفيده عنه وهو معن بن عبد الرحمن روايته منقطعة بدون تردد. قال ولم يدركه. قال وعن عبيد، يعني وفي الباب عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد الطبراني أنه سئل، يعني هذا عبيد: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة، يعني غير المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. ثم قال: وهذا الحديث كما رواه أحمد. ثم قال: وعن عمار، يعني وفي الباب عن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه 3، هكذا عندكم معاجمه ولا معاجيم؟ على كل حال معجم يجمع على معاجم وعلى معاجيم، ها؟ يعني هذا من صيغ منتهى الجموع المعروفة. قال في معاجمه أو في معاجمه 3: وابن مندى، أي والحديث أخرجه ابن مندى في كتابه معرفة الصحابة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أو ولو كانت مثل زبد البحر. قال الطبراني يعني بعد أن روى حديث عمار قال تفرد به صالح بن قطن، وقال ابن الجوزي إن في هذه الطريقة مجاهيل، إن في هذه الطريقة، عندكم في هذه الطريق أي فلا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة يعني وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن عدلنا له بعبادة 12 سنة، عدلنا له بعبادة 12 سنة. قال وفي إسناده عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم وهو ضعيف جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش عندك؟ قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أورده الترمذي ولم يتكلم عنه الإمام الشوكاني. ثم قال والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. وهذا قول في الحقيقة غريب من الإمام الشوكاني، فإن المعروف إن الأحاديث إذا كان الضعف فيها محتمل تنتهض ويتقوى بعضها ببعض، أما إذا كانت الأحاديث بلغت درجة عالية من الضعف وكما مر بنا الرواة فيها مجاهيل والرواة فيها منكر الحديث والرواة فيها مطعون فيهم طعنا شديدا، فإن تعدد الطرق إنما يزيدها نكارة، ولا ينبغي أن يقال إنها تنتهض بمجموعها. وأما قوله لا سيما وأن في فضائل الأعمال فقد عرفنا موقف المحدثين من الحديث الضعيف، فإن لهم فيه 3 مواقف أصحها أنه لا يعمل به، لأن ما ورد من الصحيح فيه غنى عما جاء ضعيفا، خصوصا إذا كان الضعف غير منجبر. أما إذا كان الضعف يسيرا بأن كان الرواة متهمين بسوء الضبط فمثل هذا يتقوى ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. نعم. لا يلزم منه أن يكون صحيح، لكن هو في درجة الاعتبار لأنه لم يقدح في راويه. واضح؟ قال العراقي وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال ومن التابعين الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبلي وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم رحمهم الله. ومن الأئمة سفيان الثوري، أي كانوا يفعلون ذلك. ولا شك إن الفعل يعني قد يوجد ما يدل إلى عليه، وهو تفسير أنس رحمه الله ورضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبارهم إن الصلاة ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل. ثم قال باب ما جاء في قيام الليل. باب ما جاء يعني من الأحاديث والآثار التي تحث الناس على قيام الليل. وقيام الليل المراد به الصلاة في جوف الليل، يعني خصوصا بعد أن ينام الإنسان في أول الليل ثم يستيقظ بعد ذلك ويقوم للصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري. ولابن ماجه منه فضل الصيام فقط. فضل الصوم فقط. ولابن ماجة منه فضل الصوم فقط. هذا الحديث ظاهر في محل الاستدلال، وهو قوله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال الصلاة في جوف الليل، والمراد بجوف الليل يعني في الليل، لأن المراد به بعد أن يصلي الإنسان أداء صلاة العشاء، فإنه إذا ما قام بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل يسمى قد قام في جوف الليل. وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على صلاة الإنسان في جوف الليل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على هذه الصلاة يعني في جوف الليل بأكثر من غيرها، لأن فيها الإخلاص، ولأن فيها ترك الراحة، ولأن فيها إجهاد البدن تأسيا بما أوجب الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أوجب على نبيه قيام الليل، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما جاء في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل قيام الليل قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه، يعني ينام ثلث الليل الأول ثم يقوم نصف الليل ثم ينام أي سدسه لكي يستعين بذلك النوم على أداء صلاة الفجر في حينها وفي وقتها. ولذلك قال هنا أفضل الصلاة بعد المكتوبة. ولذلك ينبغي أن يلاحظ إن قيام الليل مع ما فيه من الفضل لكنه لا يعدل الصلاة الفريضة. يؤيده ما جاء في حديث البخاري، الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو حديث قدسي، وأوله قوله فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومحل الشاهد قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرائض هي أحب الأشياء إلى الله وهي أفضل الأشياء، ولذلك لا يقارن بين من يؤدي الفريضة وبين من يتقاعس فيها ولو أدى النوافل، فإن النوافل إنما تتمم الفرائض ولا تغني عنها، ولا تغني عنها. ولذلك إذا كان الإنسان يعني ممن لو قام من الليل ضيع بعض صلوات الفرائض، فينبغي أن يتوجه إلى الحرص على صلوات الفرائض قبل أن يحرص على أداء النوافل. قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، والمراد بالمكتوبة يعني المفروضة، لأن الله كتب على الناس 5 صلوات في كل يوم وليلة، بمعنى أنه فرض عليهم ذلك. قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم، والمراد به الشهر الذي يلي شهر ذي الحجة، هذا هو شهر الله الذي يسمى بالمحرم. وإلا يمكن أن يقال إن قوله شهر الله المحرم المراد به جنس الشهر، فيكون ذلك شاملا للأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وشهر رجب الفرد. هذه الأشهر الأربع هي الشهور المحرمة أو الشهر الحرام، وهي التي أشار الله إليها بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقد سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الجماعة، فالحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة واستثنى منهم البخاري، والحديث رواه أحمد أيضا. قال: والابن ماجه منه، أي وأما رواية ابن ماجه فإنه اقتصر فيها على الصوم ولم يتكلم عن مسألة الصلاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: وفي الباب عن بلال، يعني الحديث لما صح لم يعلق عليه بشيء وإنما ذكر شواهده. قال: وفي الباب عن بلال يعني ابن أبي رباح عند الترمذي في كتاب الدعوات من سننه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ومعنى دأب يعني عادة ومنهج الصالحين قبلكم، والمراد بقوله قبلكم يعني من الأمم السابقة، قبلكم أي من الأمم السابقة. قال: وفي الباب، قال: وعن أبي أمامة، يعني وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والأوساط والبيهقي، يعني في السنن مثل حديث بلال. وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث يعني ابن سعد، وهو مختلف فيه، يعني منهم من يضعفه ومنهم من إيه من يوثقه. قال: ولأبي أمامة حديث آخر عند محمد بن نصر، يعني في كتابه قيام الليل، والطبراني وقد أطلق أي في الكبير عن رسول الله صلى والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث يعني بمثل حديث أبي أمامة. ها؟ قال: وفيه: والصلاة بالليل والناس نيام، والصلاة بالليل والناس إيه نيام. نعم، أي ذكر حديثا يعني فيه فقرات طويلة، لكن مما يصلح أن يكون شاهدا قوله: والصلاة بالليل والناس نيام، وهذا الحديث يعني جاء بروايات مختلفة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بس ما أول الحديث؟ أنه قال صلى الله يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الأمة على أن يفعلوا خصال، يعني إن هناك خصالا لو فعلوها فإنهم يدخلون الجنة بسلام، ذكر منها إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس والناس نيام. قال وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو أيضا قال وهو مختلف فيه. قال وعن جابر عند ابن ماجة، أي وفي الباب عن جابر بن عبد الله من رواية ابن ماجة في سننه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا حديث مما ذكره المحدثون وعدوه موضوعا أو شبيها بالموضوع، لأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام ثابت قاله، يعني يحتفي فيه برجل قدم عليه فوهم الرجل وظن أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة ما كان ينبغي للإمام الشوكاني أن يذكر مثل هذا على أنه شاهد، إلا إذا كان يعني ذكره ليكشف عما فيه من عله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال العراقي: وهذا حديث شبه الموضوع، اشتبه على ثابت بن موسى، وإنما قال شريك القاضي لثابت عقب إسناد ذكره فظنه ثابت حديثا. وهذا أيضا قال ولجابر حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدعنا صلاة الليل ولو حلب شاة. ها؟ لا بد عن صلاة الليل، لا يدعنا صلاة الليل ولو حلب شاة. ايش عندك انت؟
لا بد عن صلاة الليل ولا حلب شاة.
كل واحدة في سطر. لا لا يدعن صلاة الليل، يعني لا يتركن صلاة الليل ولو بمقدار ما يحلب الإنسان الشاة، وهذا إنما يعبرون عنه عن خفة الوقت وقلته. قال الطبراني تفرد به بقية. ها؟ قال ولجابر أيضا حديث آخر عند ابن حبان في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديثا وفيه: وإن هو توضأ ثم قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها. هذا الحديث الذي يذكر فيه مسألة إن الإنسان إذا نام ضرب الشيطان على ايه؟ على قافية رأسه وعقد له ثلاث عقد وقال نم، ثم إذا سمع الإنسان الأذان وقام انحلت عقده، فإذا قام للوضوء انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده كلها. هذا ما أراد به. وهذا الحديث يعني محل الشاهد فيه هو قيامه ومبادرته للصلاة، وإلا فقد جاء في أداء الصلوات المفروضة في صلاة الفجر وليس في صلاة الليل. قال وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عند ابن عدي في الكامل والطبراني بلفظ حديث بلال المتقدم. وحديث بلال المتقدم ما هو؟ ها؟ ما سمعت. فإنه داب الصالحين. نعم نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند محمد بن نصر والطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة. وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف، وإنما يعني هذا الحديث عدة حديثا شاذا، لأن قيام الليل لا يكون بركعة، ها، والقيام الليل لا يكون بالوتر فقط. قال: وله حديث آخر عند الترمذي في التفسير مثل حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة الذي مر بنا هو قوله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. قال: مثل حديث أبي أمامة الثاني، وحديث أبي أمامة الثاني هو إيه؟ وهو قوله: وفيه: والصلاة بالليل والناس إيه؟ والناس نيام. قال: وعن عبد الله بن سلام عند الترمذي في الزهدي وصححه، وابن ماجه بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضا. قال: وعن عمر، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني وهو قوله: والصلاة بالليل والناس نيام. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند محمد بن نصر بنحوه أيضا. قال: وعن علي عند الترمذي، وعن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي في البر، أي في كتاب البر، بنحوه أيضا، أي بنحو حديث أبي أمامة. قال: وعن أبي مالك الأشعري عند محمد بن نصر والطبراني بنحوه أيضا بإسناد جيد. قال: وعن معاذ عند الترمذي في التفسير بنحو حديث ابن عباس. قال: وعن ثوبان عند ابن وعن ثوبان عند البزار بنحو حديث أبي أمامة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، ها، رجل ثار من وطئه ولحافه، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الحديث. قال: ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. قال العراقي: وإسناده جيد. أي وفي الباب. قال: وعن سهل بن سعد عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفيه: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قال: وعن أبي سعيد عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل الكتيبة. ومحل الشاهد قوله: هو للرجل يصلي في جوف الليل. قال: وعن إياس بن معاوية المزني، ها، الكتيبة الجيش، الجماعة من الجيش، الكتيبة هو الجماعة من الجيش، أو السرية، يعني ما زاد عن السرية، يعني واحد يقاتل جماعة كثيرة. قال: وعن إياس بن معاوية رضي الله عن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير مثل حديث جابر الثاني، وحديث جابر الثاني أية هذا. أما إذا كان من كثر صلاته بالليل باوجه بالنهار فهذا إيه، لكن حديث: لا يدعنا صلاة الليل ولوح البشاتم. هذا هو الحديث الثاني. فإن الحديث الأول عرفنا أنه لا يصلح. قال وهذه الأحاديث تدل على تأكد استحباب قيام الليل ومشروعيته ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه. وبها استدل من قال إن الوتر أفضل من إيه؟ من صلاة الصبح. وإيش يقصد بصلاة الصبح؟ ها؟ اللي هي ركعتي الفجر، يقصد بها ركعتي الفجر. لكن مر بنا أن هذا القول مرجوح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقوله إن الله يعني إن الله شرع لكم أو منحكم صلاة هي خير من حمر النعم، صلاة الوتر هي خير من حمر النعم. فمن هنا استدل العلماء على أن صلاة الصبح خير من صلاة الوتر. وقد قدمنا الخلاف في ذلك. قال وحديث الباب أيضا يدل على تفضيل الصيام في المحرم، وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشهر، وهو مخصص لعموم ما عند البخاري والترمذي وصححه والنسائي. لا، وهو مخصص يعني، وهذا الحديث مخصص لأنه جاء أن الصيام في الأيام العشرة أفضل من إيه؟ من الصيام في شهر المحرم. يعني ذكر النبي إن أفضل الأعمال هي أعمال الأيام العشرة، صيامها وقيامها. وإذا كان النبي قال إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقال لكن الصيام في العشر الأيام أفضل من إيه؟ أفضل من شهر المحرم. ولذلك قيل هو مخصص. قال وهو مخصص لعموم ما عند البخاري والترمذي وصححه والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يشعر بأنها أفضل من الصيام في شهر الله المحرم. وهذا إذا كان كون الشيء أحب إلى الله يستلزم أنه أفضل من غيره، وإن كان لا يستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص لعدم التنافي. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يعني يقول إذا رأينا هنا تعارض بين الحديثين نجعل هذا الحديث مخصص لحديث وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيكون صيام العشرة الأيام أفضل. وإذا رأينا أنه لا تعارض قلنا هذه فاضلة وهذه فاضلة، وحملنا كلمة أفضل يعني حملناها على غير المراد، لأن أفعل التفضيل قد يأتي على بابه وقد لا يأتي على بابه. فإذا قلنا أنه لا تعارض بين الروايتين حملنا أفعل التفضيل على غير بابه. وعلى رواية جنس الشهر ما يكون في تعارض، نعم، لأن صيام العشر الأيام من إيه؟ من الأشهر الحر. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال الحديث رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث أيضا فيه حث على قيام الليل، وذلك لأن قرب الرب من العبد يستلزم ويقتضي إجابة دعوته وإعطائه سؤله ومغفرة ذنبه، وقد جاء في ذلك ما يدل على هذا الأمر صراحة، لأنه قد جاء في الحديث وقد ذكره فيما بعد هذا إنه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا عند الثلث الآخر من الليل فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وهكذا كل ليلة إلى أن يطلع الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على أن يكونوا في ذلك الوقت في أداء العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء حتى ينالوا ذلك الفضل. فقال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ووصفه بالآخر بالنسبة للوقت، يعني في آخر وقت الليل، وهذا مما يدل على أن قيام الليل وأداء الصلاة في آخر الليل أفضل من أدائها في إيه؟ في أول الليل. قال: فإن استطعت لما في هذا الوقت من مزية، وهي مزية نزول الرب جل وعلا، ونزول الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله دون أن نخوض في تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ونؤمن بأن الله متصف بهذه الصفة. قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا فيه حث. قال: والحديث رواه الترمذي وصححه. يقول المجد بن تيمية: يقول الإمام الشوكاني في تعقبه المجد، قال: الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وأخرجه أيضا أبو داود والحاكم. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الجماعة كلهم، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. لكن هذه الرواية نلاحظ أنه قال حين يمضي ثلث الليل الأول، والمشهور أن حين يبقى من الليل ثلثه الإيه؟ الآخر. قال: وعن علي عند أحمد والدارقطني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وفي الباب، فذكر وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.